أوجب علينا الإيمان بها. فالأحكام الشرعية منها ما يتعلق بعمل الإنسان، ما هو حكم عمله؟ هل هو واجب أو أنه مندوب أو أنه مباح أو مكروه أو محرم؟ وهذا هو علم الفقه، ودليله دليل تفصيلي. وأما ما كان دليله إجمالي فهو أصول الفقه الذي تكلمنا عنه في الدورة السابقة. وأما ما كان يتعلق بأمر العقيدة، لا بالعمل وإنما بالعقيدة، مما يجب اعتقاده أو مما يفرق بين الإيمان والكفر، على ما سيأتي في هذا من البيان والتفصيل، فهو علم التوحيد. وعلم التوحيد لم يكن معروفا في الزمن الماضي على النحو الذي نعرفه نحن اليوم، فما درس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقال له علم التوحيد، كما أنهم لم يدرسوا علما يقال له علم الفقه، ولم يدرسوا علما يقال له علم الأصول، لم يدرسوا النحو، لم يدرسوا الصرف، لم يدرسوا البلاغة، وإنما أحوجت إلى ذلك الأيام لما ضعفت لغة العربي بسبب الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام في بقاع الأرض، ودخل غير العربي في الإسلام، احتاج العلماء لأن يضعوا قواعد النحو لأنه فشى في الألسنة اللحنة، لم يكونوا بحاجة لعلم مصطلح الحديث لأنهم يسمعون الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما امتدت المسافة الزمنية بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الحديث ينقل بواسطة الرجال، احتاج الناس لتدوين علم الرجال، واحتاجوا لتدوين علم الحديث، احتاجوا للبحث في الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن وغير ذلك من الأحاديث، وهكذا في كل علم من العلوم. فلم يكونوا يعرفون علم التوحيد، وكانوا إذا حدث عندهم شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكبقية العلوم، ما حدث لبقية العلوم حدث في موضوع التوحيد والعقيدة. الإسلام لم ينتشر في كل بقاع الأرض، وإنما انتشر في بعض أو معظم بقاع الأرض. في بداية الأمر قطعا كان منتشرا في بعض بقاع الأرض، ثم توسعت دائرة الإسلام بالفتوحات الإسلامية حتى عم كثيرا من بقاع الأرض أو عم معظم بقاع الأرض. والأماكن التي انتشر إليها الإسلام كانت على عقائد، كانت لها أديان، كانت لها مبادئ، كانت لها أفكار، بغض النظر عن كون هذه المبادئ هل هي من المبادئ التي أوحاها الله تعالى يوما ما ثم تحرفت أو أنها من صنع الإنسان. كثير من العقائد التي دان البشر بها صنعها الإنسان، وكثير من العقائد التي دان بها البشر مما أوحاه الله تعالى إلى عباده، لكنها حرفت وبدلت وغيرت، وكانت كلما فترت الشريعة بعث الله تعالى رسولا للأمة يجدد لها أمر دينها وأمر عقيدتها. فالإسلام لم ينتشر بين أناس قد خلت أذهانهم من موضوع العقيدة، وإنما انتشر في أمم قد وجدت فيها عقائد كثيرة متباينة، منها ما يقوم على أساس الإيمان بالله تعالى بغض النظر عن كونها محرفة أو صحيحة، ومنها ما يقوم على مبادئ مادية لا تؤمن لا بإله ولا بيوم آخر، وإنما مبادئ مادية قائمة على أن الحياة وجد، كالمبادئ المادية التي نجدها اليوم، كالإلحاد الذي نجده اليوم. الإلحاد الذي نجده اليوم ليس وليد العصر الحديث، وإنما هو وليد العقل الإنساني في القديم والحديث. انتشر الإسلام في هذه الأوساط، فالذين آمنوا عرفوا عقيدتهم ولكن هذه العقيدة لن تسلم لهم، لأن الأناس الذين كانوا على عقيدة أخرى لابد أن ينشروا عقائدهم، ولابد أن يقاوموا العقيدة الجديدة، ولابد أن يوسوسوا للناس، لابد أن ينشروا أفكارهم، لابد أن يدعموا أفكارهم بأدلة. وبناء على ذلك وجدت في أوساط المسلمين كثير من الشبهات التي تحتاج لردود، ووجدت بينهم كثير من التساؤلات التي تحتاج إلى الأجوبة، ولذلك اضطر الناس لتدوين علم العقيدة، واضطروا للخوض في الكلام مع أولئك الناس، اضطروا لبيان زيف تلك المبادئ وبيان صحة العقيدة الإسلامية التي أتوا بها لتلك المجتمعات. ولذلك نشأ عندنا علم التوحيد. إذن هو علم أوجدته الظروف، كما أوجدت علم الفقه، وكما أوجدت علم أصول الفقه، وكما أوجدت علم الحديث، وكما أوجدت علم الرجال، وكما أوجدت كل العلوم التي نعرفها. ولعل أول الفرق التي نتجت في الإسلام سوى الفرق التي ذكرتها، أيضا المسلمون وجد فيهم من تسربت إليه بعض الأفكار أو بعض الشكوك أو بعض الاجتهادات الخاطئة، اجتهد اجتهادات خاطئة وآمن بها. من أوائل الفرق التي نشأت في الإسلام هي الاعتزال. واصل ابن عطاء كان يحضر مجلس الحسن البصري، وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يتكلم في موضوع الكبائر والصغائر، وهل يخلد الإنسان إذا ارتكب الكبيرة في النار أم لا، وما شابه هذا من الموضوعات أخرى. وكان واصل ممن يعتقد المنزلة بين المنزلتين، يعني أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر، لكنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هناك واسطة ما بين الإيمان وما بين الكفر، وهي المنزلة بين المنزلتين. وليس هذا فقط، بل كان يتكلم على أمور العدالة الإلهية، العدل الإلهي. إذا خاض الإنسان في موضوع القدر وأطلق لعقله العنان ولم يضبطه بضوابط الشريعة، العقل أمر جبار يخوض في المحسوس ويخوض فيما وراء المحسوس، يخوض في المرء ويخوض فيما وراء المرء. العقل شيء جبار، إذا ترك بدون ضوابط فإنه يودي بصاحبه مهما كان صاحبه إلى كثير من الأخطاء والضلالات. إذا لم يكبح الإنسان جماح العقل بقواعد الشريعة فإنه قد يودي به إلى الباطل. كان يتساءل، إذا كان الله سبحانه وتعالى حاكما عدلا فإذا لابد أن يعطي للإنسان الحرية الكاملة في تصرفاته، إن شاء آمن وإن شاء كفر، وأن هذا الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. ومن هنا بدأت المسائل تتشقق وتتسع إلى أن صار مذهب الاعتزال مذهبا قائما بذاته، وانتشر في أوساط كثيرة من المسلمين. والذين كانوا يتكلمون في الاعتزال كانوا من أئمة الكلام، وكانت عندهم القدرات الهائلة على إثبات ما آمنوا به من العقائد وما أتوا به من الأفكار. وكلكم تعرفون فتنة خلق القرآن التي أتى بها المعتزلة، قالوا إن صفات الله تعالى ليست قديمة وإنما هي حادثة، لا سيما الكلام. قالوا لأننا إذا قلنا إن الصفات قديمة معنى ذلك أن القدماء قد تعددوا، وطبعا هذا مبني على أن الأعراض هل تقوم بذاتها أو لا تقوم بذاتها، مما سنعرض لبعضه أثناء كلامنا على موضوع الصفات. وفتن الناس في هذا، وقتل كثير من أهل العلم بسبب امتناعهم عن القول بخلق القرآن، فصارت المعتزلة طائفة كبيرة لها مبادئ ولها أسس ولها فلسفة تقوم عليها، وربما سيطرت بشكل عام على العالم الإسلامي أو في كثير من بقاع العالم الإسلامي. وكان الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى على مذهب الاعتزال، ولكنه بدأ يتشكك، أراد الله تعالى له الخير، بدأ يتشكك ويتساءل بسبب دراسته للسنة وبسبب نظره المعتدل لكل ما يتعلق بالذات الإلهية والصفات الإلهية. وفي يوم من الأيام سأل شيخه الجبائي، قال له إذا كان هناك ثلاثة إخوة أحدهما مات على المعصية والثاني مات على الطاعة والثالث مات صغيرا، ما حكمهم؟ فقال له من مات على المعصية فجزاؤه النار، ومن مات على الطاعة فجزاؤه الجنة، ومن مات صغيرا فلا ثواب له ولا عقاب. قال إذا قال الصغير يا رب، الأشعر يسأل أستاذه، إذا قال الصغير يا رب لم أمتني صغيرا، لم لم تتركني حتى أكبر وحتى أطيع وأدخل الجنة؟ فقال لأنني كنت أعلم، فيجيبه الله تعالى إنني كنت أعلم أنك لو عشت لعصيت، ولذلك كان موتك خيرا لك من أن تستمر في الحياة وتعصي وتدخل النار أو تعذب. قال له فإذا قال الذي مات على المعصية يا ربي لما لم تمتني صغيرا وأنت تعلم أنني سأعصي، فماذا يقول الله تعالى له؟ فأسقط في يد الجبائي ولم يتمكن من الجواب على هذا السؤال محرج. وعند ذلك انتقل الإمام أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، إلى مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك كل أهل السنة، ولذلك سموا بالأشاعرة، أي أنهم من أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه، وعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري هي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وهي الموافقة لعقيدة الطحاوي، الموافقة لعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقول إننا ندرس عقيدة الأشاعرة لا نعني بذلك أننا ندرس عقيدة ابتدعها الإمام أبو الحسن الأشعري، ولا نعني بذلك أننا ندرس عقيدة ودينا أوجده الإمام أبو الحسن الأشعري، وإنما ندرس عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرس عقيدة التابعين، وندرس عقيدة السلف الصالحين. وإنما سميت بعقيدة الأشعري لأن الإمام أبا الحسن الأشعري كانت عنده قدرة فائقة على الكلام، وهو الذي تصدى للمعتزلة وأبطل شبههم وأبطل مبادئهم التي أتوا بها، فانتصر لأهل السنة والجماعة وتابعوه على ذلك، فسميت العقيدة بعقيدة الأشاعرة. وقد توافر عليها الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وكل أهل السنة والجماعة من أئمتنا العظام رضي الله تعالى عنهم، مما لا داعي في الإسهاب بذكر أسمائهم. إذن حينما نقول هذه العقيدة عقيدة الأشاعرة، يجب أن لا يمتعظ من لا يعجبه هذا. نحن ما ندرس عقيدة الأشعري، وإنما ندرس العقيدة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قام لنصرتها الإمام أبو الحسن الأشعري. كما أننا حينما ندرس الفقه الشافعي لا ندرس فقها اخترعه الإمام الشافعي أو استدعه، وإنما اجتهد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما يجوز فيه الاجتهاد من الأمور الفقهية، وصارت له مدرسة وصار له تلاميذ. فحينما ندرس الفقه الشافعية أو ندرس الفقه الحنفية أو ندرس الفقه المالكية أو الحنبلية، لا ندرس شيئا ابتدعه الأئمة، وإنما ندرس الفقه الإسلامي الذي دونه الإمام الشافعي باجتهاده فيما يجوز فيه الاجتهاد، ودونه الإمام أبو حنيفة فيما يجوز فيه الاجتهاد، وهكذا في بقية الأئمة رضوان الله تعالى عليهم. كثير من الناس يثيره أن تقول أنا شافعي أو أنا حنفي أو أنا مالكي، ولا أدري ما الذي يثيره في هذا، وهو يقول إنه أيضا من أتباع فلان ومن أتباع فلان. لماذا يثيره أن قال هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، ولا يثيره أن يقال هو من أتباع زيد أو من أتباع عمرو ممن برز في هذا العصر أو في غيره من العصور؟ تناقض في المنهج. والإنسان السوي هو الذي يكون له منهج مستقيم لا يتغير ولا يتبدل، ويزن الناس جميعا بميزان واحد، ميزان الحق، ميزان العدل، وميزان منطقي لا يوجد فيه تناقض في المنهج. وسأذكر خلال المحاضرات القادمة إن شاء الله ما يبين أن العقيدة الإسلامية عقيدة واحدة لا اختلاف فيها بين الناس. والخلاف الذي تسمعون عنه الآن في الساحة إنما هو شر ولده الجهل، والجهل أيضا أمر خطير. كما أن العقل شيء جبار، الجهل الذي ينكس العقل ويسيطر عليه أمر خطير، لأنه يمنع العقل من الرؤية الصحيحة، فيرى الإنسان من خلال جهله ولا يرى من خلال العقل الذي أكرمه الله تعالى بالعلم. وحينما نريد أن نخوض في أمور العقيدة سنتعرض للفرق التي لا تدين بالإسلام، لا تؤمن بالله. وأهم موضوع عندنا هو الإيمان بالله، لأن كل ما نتكلم عنه من أمور العقيدة منوط بهذا. فمن آمن بالله هان عليه الإيمان بكل شيء، ومن لم يؤمن بالله فإنه لن يؤمن بأي شيء. وإذا أردنا أن نخوض مع الآخرين في موضوع الإيمان بالله لابد أن تكون بيننا وبين الذين نخاطبهم، لابد أن تكون بيننا قواعد مشتركة. هذه القواعد أنا أؤمن بها وهم مؤمنون بها، وإلا لا يمكننا أبدا أن نصل إلى نتيجة. إذا كنت أنا أتكلم بمنطقي وهو يتكلم بمنطقه ولا يوجد بيني وبينه قواعد سليمة متفق عليها، لا يمكننا أن نصل إلى نتيجة، ويصير النقاش نوعا من السفسطة، ويصير جدالا بالباطل. ولذلك ابتدأ علماء التوحيد في إيجاد الأمور المتفق عليها
في إيجاد المبادئ المشتركة التي يجب علينا أن نؤمن بها قبل أن نخوض في أي موضوع من مواضيع العقيدة. وأول أمر تكلموا عنه هو الخروج من السفسطة، والسفسطة التي كان عليها السفسطائية إجمالا لإنكار حقائق الأشياء، وهم شرف العنادية والعندية واللا أدرية. هذه الفرق إجمالا تنفي حقائق الأشياء. اللا أدرية يشك في كل شيء ولا يثبت أي شيء، ويشك في أنه شك، ويشك في شكه الثاني، ويشك في شكه الثالث، إلى أن يصل لدرجة لا يعرف فيها شيئا في الدنيا. فلو قلت له ما هذا يقول لك لا أدري. تقول له أنا كتاب ورق أمسكه بيدي ألمسه أحس به أبصره، كتبت عليه مطبوع في المطبعة. يقول لا أدري، هذا ربما أتوهم أنه كتاب. والإنسان يتوهم، ربما يكون ثورا، توهمت أنه كتاب. إيش عرفني؟ ما أدري، لا أدري. ولو قلت له ما هذا الثور؟ ما هذه البقرة التي نشرب حليبها والتي تنجب لنا الأولاد ونأكل لحمها؟ يقول لا أدري. ربما أنني أتوهم أنها بقرة، أعيش في الأوهام كما يعيش الإنسان في المنام في الأوهام. العقل يزخرف للإنسان الباطل. كل أصحاب المبادئ لهم فلسفة في مبادئهم، وهذه الفلسفة تحجب عقلهم عن الحقيقة. كيف يصير هذا؟ لا أدري. أنا أيضا لا أدري، لا أعلم. تجد إنسانا يخوض في أدق مباحث الذرة، يعمل في المختبرات الذرية، يعمل في مراكز الفضاء، عنده عقل فيزيائي علمي جبار، عنده عقل رياضي جبار، عنده عقل كيميائي جبار، ومع ذلك يعبد البقر. اقتنع بأشياء، هذه الأشياء صارت عنده قانونا في حياته، صارت معتقدا له. سألت أحد الأشخاص في الهند أتأكل لحم البقر؟ فقال لي أعوذ بالله، أنا أضع ربي في بطني ويأبى أن يأكل لحم البقر خشية من أن يدخل الله في بطني. هكذا أجابني. هم لا يعبدون البقر، يقدسون البقرة عند المفكرين منهم، لكن كثيرا منهم يعبد البقرة. يعني انقلب موضوع التقديس للبقرة إلى عبادة. قال ما يضع ربه في بطنه، كيف يؤمن بهذا الرب؟ لا أدري. فالسفسطة أباطيل تمليها معتقدات باطلة على العقل الإنساني، فيصير كالمجنون. وربما كان المجنون أفضل منه في كثير من الحالات، لأن الجنون لا يطبق في كثير، في بعض الحالات يكون مطبقا، لكن في أكثر الحالات لا يكون مطبقا. والمجنون يرجع إليه عقله فيفكر في بعض الحالات تفكيرا صحيحا، وفي كثير من الحالات أو في بعض الحالات يفكر تفكيرا سقيما. لكن السفسطائي ما يوجد عنده عقل أبدا، لأنه لا يؤمن بحقيقة من الحقائق. وبناء على هذا لا يمكننا أبدا أن نتناقش معه. كيف تتناقش مع إنسان لا يؤمن بأي حقيقة من الحقائق؟ لو قلت له هذا الذي أمامي نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ودليل نبوته المعجزة التي بين أيدينا، يقول لا أدري. هل هذه المعجزة حقيقة؟ هل صحيح أن موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق فصار فيه طرق مشى بها بنو إسرائيل؟ هل صحيح أنه ألقى عصاه فصارت ثعبانا التهمت الثعاب؟ يقول لا أدري. أنا ربما يخيل إلي، أنا أتوهم أنه كان يحمل عصا وأتخيل أنه ألقاها في الأرض وأتخيل أنها أكلت الثعابين وليس في حقيقة. وبعدين هل موسى حقيقة؟ أنا أتوهم أنه شخص أمامي يجادل السحرة ويجادل فرعون، وهل فرعون حقيقة؟ لا أدري. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة لا يمكنك أن تتناقش معه في أي أمر من الأمور. ولذلك ابتدأ علماء العقيدة بأمر، أول أمر ابتدأ به علماء العقيدة هو إثبات حقائق الأشياء. حقائق الأشياء موجودة، كل شيء له حقيقة هو بها. الإنسان له حقيقة وهي الحيوانية والناطقية، في حقيقة اسمها السماء، حقيقة اسمها الأرض، حقيقة اسمها الكتاب بين يدي، حقيقة اسمها المعدن هذا اللاقط الموجود أمامي أو البلاستيك، حقيقة الإسمنت، حقيقة السقف، حقيقة الأرض، حقائق بديهية يؤمن بها الإنسان ثابتة موجودة ندركها بحواسنا بسمعنا وبصرنا وشمنا وذوقنا ولمسنا، ندركها بحواسنا. وما يدرك بالحواس يكون من أقوى الأمور التي توصل الإنسان إلى العلم بالشيء. فقال علماء التوحيد حقائق الأشياء ثابتة والإيمان بها واجب، هذا أولا وقبل كل شيء. فإذا لم نؤمن بحقائق الأشياء ولم نقل إنها ثابتة لم يعد هناك مجال للنقاش أو الكلام، فابتدأوا كلامهم بهذا حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق للخروج من السفسطة، وهي القاعدة الأولى التي يجب علينا أن نؤمن بها. هناك قواعد أخرى سنتكلم عنها في الدروس القادمة، قواعد أخرى أوجدها العقل آمن بها العقل السليم سواء كان مؤمنا أم كان كافرا. أنا ما أتكلم أن هذا، لا أقول إن هذا من مباحث الإسلام، لا، هذا كل عاقل في الدنيا يقول هذا الكلام، هذا لا علاقة له بعلم التوحيد وإنما هو مقدمة حتى أخوض في موضوعات التوحيد. هذا الكلام يقوله النصراني ويقوله اليهودي ويقوله المادي الملحد الذي يقول لا إله والكون مادة، يقول هناك حقائق للأشياء ونحن نؤمن بها. فإذا كان الإنسان بهذا المستوى نبدأ معه النقاش، وأما إذا قال الحقائق ليست موجودة، أنكر حقائق الأشياء، فلا يجوز النقاش معه لأنه صف الطائي والسفسطة لا يمكن الخوض فيها أو متابعة الكلام مع من يؤمن بها. ما هي الأشياء التي تؤدي إلى العلم بحقائق الأشياء؟ حقائق الأشياء ثابتة والإيمان بها واجب. ما الذي يؤدي إلى العلم بها؟ قال أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. كل واحد من هذه الثلاثة يؤدي إلى العلم: الحواس السليمة، الخبر الصادق، العقل. والحواس هي الحواس الخمسة التي تعرفونها: السمع المتعلق بالمسموعات، والبصر المتعلق بالمبصرات، واللمس المتعلق بالملموسات، والشم المتعلق بالمشمومات، والذوق. هذه الحواس الخمس التي اتفق عليها العقلاء، فكل ما يقع تحت هذه الحواس يؤمن الإنسان بوجوده. إذا شم الرائحة يعلمها، وإذا سمع الصوت يعلمه، وإذا لمس الشيء يعلمه. فالحواس الخمس سبب من الأسباب الموصلة إلى العلم. وهل تتعلق الحاسة بما يتعلق بها فقط؟ يعني هل يتعلق السمع بالمسموعات فقط؟ أم يتعلق بالمسموعات وغيرها؟ هل يتعلق البصر بالمبصرات فقط أو أنه يتعلق بالمبصرات وغيرها؟ الذي عليه أكثر العلماء أن السمع يتعلق بالمسموعة والبصر يتعلق بالمبصرات، وهكذا بقية الحواس. إذن وسيلة من وسائل من الوسائل الموصلة إلى العلم الحواس الخمس، توصل إلى العلم بالأشياء أو بحقائق الأشياء. وأما الخبر الصادق فينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو التواتر، وأظن أنكم جميعا تعرفون التواتر، وهو ما يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة تفيد العادة تواطؤهم على الكذب. يعني يروي 100 إنسان من أماكن متعددة مختلفة خبرا ما، ويرويه عنهم في الطبقة الثانية أيضا هذا العدد أكثر من هذا العدد، بحيث يستحيل في العادة وليس في العقل، في العادة أنهم يجتمعون على الكذب. أنت تقول مستحيل أن يجتمعوا على الكذب، كما لو جاءك إنسان من حلب، جاء إنسان من حمص، جاء إنسان من اللاذقية، إنسان من دمشق، إنسان من درعا، إنسان من القنيطرة، إنسان 50 رجلا أو 50 إنسانا بغض النظر عن كونه من الذكور أو الإناث، وأخبرني الجميع بخبر واحد وأنا أعلم أنه لا اتفاق بينهم. عادة نعلم أنهم لم يجتمعوا ولم يتفقوا فيما بينهم على الإخبار بهذا الخبر، وإنما أخبر كل إنسان بما علم. أقول بما علم، ما أقول بما ظن أو بما توهم، لا أقول بما علم. أخبرني العدد الكبير خبرا واحدا فإنني أقطع بأن هذا الخبر صحيح، ولا يوجد عندي مجال للشك والتردد. بينما لو أخبرني إنسان واحد مهما بلغ في الصدق وقال لي السيارة أمام الباب تحترق وأنا ما عهدت عليه كذبا، مبدئيا أصدقه، لكن يقع في نفسي ربما توهم ليست سيارتي، ربما توهم، ربما أخطأ، ربما أراد أن يمزح، ربما أراد أن يكذب. مؤمن صادق لكنه غلبت عليه شقوته وأراد أن يكذب. الآن يستحيل هذا؟ لا يستحيل، لا عقلا ولا عادة ولا شرعا. قد يقع في هذا، العقل يجوز هذا، ما دام يجوز إذا لا يفيد علما. لكن حينما يخبرني العدد الكبير والجم الغفير عن أمر من الأمور وفي العادة يستحيل أن يتفق هذا العدد على الكذب، يفيدني علما، أقطع بهذا. ونحن الآن حينما نقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم لم نفتح أعيننا على الدنيا لنجد القرآن أمامنا فجأة، لا، فتحت عيني على الدنيا وكلكم فتح عينه على الدنيا فرأى أباه يقرأ هذا القرآن، ورأى جده يقرأ نفس القرآن، وربما أدرك جد جده وهو يقرأ هذا القرآن. ولو سأل أباه أو جده أو جد جده لقال له والله رأيت أبي يقرأ هذا القرآن، ورأيت جدي يقرأ هذا القرآن، ورأيت جد جدي يقرأ هذا القرآن، وهذا القرآن لست أنا الذي أقرأه، لم أكن ليس منفردا في قراءته، الملايين مليار ونصف من المسلمين يقرأ هذا القرآن، وهذا المليار أو أكثر من المليار وجد أباه يقرأ هذا القرآن، ووجد جده يقرأ هذا القرآن، وجدته أيضا وجد أباه يقرأ هذا القرآن، وهكذا نقل هذا القرآن عدد كبير من البشر، نقله عنهم عددا أكبر منه، وما زالت تتسع دائرة النقل إلى أن وصل إلى درجة لو سألت أي كافر على وجه الأرض ممن ليس بمسلم لكنه من العقلاء. قلت له ما تقول في هذا القرآن؟ يقول لك قطعا هذا القرآن الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع إنكاره إذا كان عاقلا، إذا كان من غير أهل العلم يقول ما يشاء لا ضابط لقوله. أنا أقول لو عرضت على أي عاقل ممن يفهم معنى التواتر يقول لك أنا أقطع بأن هذا الكلام قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يؤمن بأن الله أوحاه إليه، شيء آخر هذا، هذا موضوع آخر. وبناء على ذلك نحن الآن نقطع بأنه كان يوجد في الكرسي ملك يقال له كسرى، كان يوجد في الروم ملك يقال له قيصر، نؤمن بأنه كان في العرب رجل يقال له عنتر بن شداد، ونؤمن بأنه كان في العرب رجل يقال له حاتم الطائي، نؤمن بأنه كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو بكر، نؤمن بأنه كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، نؤمن بأنه كان يوجد في بغداد خليفة يقال له هارون الرشيد. نحن ما رأينا هارون الرشيد ولا عشت مع هارون الرشيد، لكن هل هناك ريبة أو شك في أن هارون الرشيد كان موجودا في بغداد؟ ما أظن أن أحدا على وجه الأرض في بلادنا في أمتنا يمكن أنه كان يوجد خليفة في بغداد يقال له هارون الرشيد. كيف ثبت هذا؟ لا مجال فيه للتردد، هذا ثبت بطريق التواتر، نقله جيل عن جيل عن جيل تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذن أنا قد أتوصل إلى العلم بحقائق الأشياء إما عن طريق الحواس وإما عن طريق الخبر الصادق. الخبر الصادق ينقسم إلى قسمين، تارة يكون بالتواتر وتارة يكون بخبر المعصوم، بخبر النبي أو الرسول المؤيد بالمعجزة يوصلني إلى العلم اليقيني، لكن هذا العلم علم استدلالي. العلم الذي يحدث من التواتر علم ضروري، والعلم الذي يحدث من خبر الرسول علم استدلالي. العلم الذي يحدث بالتواتر لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، العلم الضروري هو العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. كلنا نعلم أن النار مخلقة، هل تستطيع أن تقنع نفسك بأن النار ليست محرقة؟ هل يستطيع إنسان في هذا الكون أن يقول إن النار ليست محرقة؟ قد يقنع نفسه، قد يقنع نفسه بالباطل، كثرة تكرار الباطل، وهذا من المبادئ التي تستعمل اليوم لإلصاق الأباطيل بأذهان البشر، كرر الأجوبة يصير الإنسان يتلقاها ببساطة مع أنه يعلم أنها كذب، جدلا أقنع نفسه بأن النار باردة. لو أردنا أن نلقيه في النار يرضى؟ لا، ما يستطيع أن يدفعه عن نفسه، حتى لو حاول، لو حاول أن يقنع نفسه بهذا الباطل لا يستطيع. هذا علم ضروري، علم ضروري. الحجم الصغير لا يمكننا أن ندخل فيه حجما كبيرا، لا يمكننا أن ندخل الكرة الأرضية في قشرة بيضة، هذا لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال، بمجرد أن يعرض على العقل يقبله فورا، علم ضروري لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. العلم الحاصل من التواتر علم ضروري لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، بينما العلم الحاصل من خبر الصادق من خبر الرسول أو النبي خبر استدلالي ليس ضرورية، لأنني لو كنا في زمن النبوات والرسالات ورأيت رجلا يقول إنه نبي أقول له ما هو الدليل على نبوتك؟ يقول لي المعجزة. أقول له أرني المعجزة، فإذا أراني المعجزة قل هذا أمر خارق للعادة لا يمكن للإنسان أن يعمله. إذن فدعواه النبوة دعوة صادقة، فإذا كان نبيا أو رسولا ثبتت نبوته ورسالته المعجزة، يجب علي أن أقبل خبره، يجب علي أن أقبل خبره وأن أؤمن به. صار خبره موصلا للعلم، لكن هذا العلم لم يكن علما ضروريا، وإنما هو علم استدلالي. لولا أنه أظهر لي المعجزة، ولولا أنني ركبت قياسا منطقيا قلت فيه هذا عنده هذا رجل يدعي النبوة ويظهر المعجزة، وكل من أظهر المعجزة فهو فالمعجزة دالة على صدقه فيما يدعيه، إذن فهو صادق فيما ادعى. هذا علم استدلالي وليس علما ضروريا. إذن الذي يوصل إلى العلم بحقائق الأشياء، أولا الأشياء التي نتوصل إليها بالحواس، وثانيا الأشياء التي نتوصل إليها بالخبر الصادق، إما بخبر التواتر وإما بخبر النبي أو الرسول. والعقل أيضا يوجب العلم، العقل يوجب العلم، يعني إذا نظر الإنسان نظرا سليما فإنه يتوصل إلى العلم بحقائق الأشياء. وما يتوصل إليه العقل أو ما يثبت بالعقل إما أن يكون بديهيا ضروريا، كما ذكرت لكم قبل قليل، إذا قيل للعقل هل يمكن للإنسان أن يدخل الأرض في قشرة بيضا، العقل الإنساني لا علاقة له لا بالإيمان ولا بالكفر، يقول لا قطعا أمر ضروري ما يحتاج لا لنظر ولا باستدلال، يقول أنا أقطع بأن هذا الأمر غير ممكن، هذا أمر مستحيل، أمر ضروري. وقد يكون أمرا استدلاليا، العقل قد يوصل إلى العلم بطريق النظر والاستدلال، كما إذا رأى نارا فإنه يقطع بأن لها دخان، أو رأى دخانا فإنه يقطع بأن هذا الدخان لابد له من مصدر. إجمالا هو النار، لكنه قد يكون من غير النار لا بد له من باعث، لا بد له من باعث يبعثه. ولذلك عند العامة لا دخان من غير نار، أمر بديهي، أمر بديهي. لكن أنا لم أكن أعلم أنه يوجد وراء جدار نار، لكنني لما رأيت الدخان استدللت بالدخان على وجود النار خلف الجدار. هذا ليس كإدخال الحجم الكبير في الحجم الصغير، هذا لا يحتاج للاستدلال. أما إذا رأيت الدخان من وراء الجدار فإنني أقول هناك نار بعثت هذا الدخان، أمر استدلالي. فالعلم الذي يثبت بطريق العقل إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون استدلاليا. نرجع مرة ثانية ونقول الموصل إلى العلم بحقائق الأشياء ثلاثة أمور: الأمر الأول الحواس، الأمر الثاني الخبر الصادق المتواتر أو خبر النبي أو الرسول، والأمر الثالث هو العقل. وطبعا ما نتوصل إليه بطريق الحواس ما كان داخلا ضمن دائرة الحواس ضمن طاقاتها وإمكانياتها. الحواس لها طاقات ولها إمكانيات، فأنا أتوصل إلى العلم بحقائق الأشياء عن طريق الحواس إذا كان الأمر داخلا في دائرة الحاسة. يعني أن الإنسان يبصر، أرى هذه المروحة تتحرك وأرى لها ثلاثة أجنحة، حينما تبدأ بالحركة أرى لها ثلاثة أجنحة، فإذا زادت الحركة لا أرى لها أجنحة، بحيث لو بعث أحد أجدادنا الذين ماتوا قبل 100 عام ورأى المروحة ويتسير بأقصى سرعتها يقول لا أدري، يأتي الهواء من السقف لكن لا يوجد شيء، حاسته لا تدرك هذا، حركات معينة ما دامت ضمن دائرة الحاسة تدركها الحاسة، فإذا زادت ما تدركها. فإذا أردنا أن نقول إن الحواس تؤدي إلى العلم، يجب أن نزيد على هذا شريطة أن تكون المدركات ضمن إمكانيات الحاسة. أذن تسمع الطنين، لو أتيت بالملقط الذي نلتقط به النار وطرقت طرقا خفيفا أسمع صوتا متقطعا، ما دامت الذبذبات أقل من ذبذبات معينة في الثانية الأذن تسمع صوتا متقطعا، فإذا زادت الذبذبات عن عدد معين يسمع طنينا متواصلا، مثل التيار المتناوب والتيار المستمر في الكهرباء. التيار المتناوب ينطفئ المصباح ويشعل، ينطفئ ويضيء، ينطفئ ويضيء. لو أن الأمر جرى ببطء لأدركنا بعيوننا كيف أنه تارة يضيء وتارة يذهب ضوءه، لكنه لما كان لما كان الانطفاء والإنارة بعدد كبير جدا حاسة البصر ما تدركه. أنا ما أتكلم عن هذه الحاسة بهذه الكيفية وهذه الحالة، نحن نقول إن الحواس تتوصل إلى العلم بحقائق الأشياء إذا كان الأمر ضمن نطاق الحاسة، لأنه ربما قال لنا إنسان من التفاسطة، قال لي حاتم الحاسة الذي احتكمت إليه والذي اعتمدت عليه والذي جعلته وسيلة لإدراك الحقائق ينخدع، فإذا زادت الذبذبات عن عدد معين لا نسمع قنينا متقطعا وقنينا متواصلا، بحيث لو عرض على إنسان لا يعلم هذا يقول لك هذا القنين متواصل مستحيل أن يكون متقطعا. الصوت إذا قلنا إن حاسة السمع تدركه لابد أن يكون ضمن نطاق الحاسة. جوابي له الكلام صحيح ولا غبار عليه، وأنا أقول أدرك بالحاسة في حقائق الأشياء شريطة أن يكون الأمر المحسوس ضمن دائرة الحاسة التي أتوصل بها إلى حقيقة الشيء. حتى العقل، العقل ينخدع. الإنسان يكون نائما فيرى في المنام أنه ملك وأنه له عبيد وله خدم وله أعوان وله شرطة وله جيش وله 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 ولو قيل له في المنام إنك في المنام يقول كيف في المنام وهذه الحاشية وهذا العز وهذا المنصب والجاه والسلطان ينخدع. لكن أنا ما أتكلم على هذا العقل في حالة النوم، وإنما أتكلم على العقل في حالة اليقظة في حالة عدم التفكير، وعقل سكران ليس عقل حشاش يتوهم الأشياء على خلاف ما هي بالواقع. ليس لا تكلم على عقل إنسان أخذ المخدرات وبدأ يرى الأشياء على خلاف ما هي به في الواقع، وإنما أتكلم على العقل السليم في حالات السلامة. إذن الحواس توصلني إلى حقائق الأشياء التي تكون واقعة في نطاقها، التي تكون واقعة ضمن إمكانياتها، والعقل حاتم يوصلني إلى حقائق الأشياء حينما يكون العقل سليما وحينما يكون النظر سليما. أما إذا كان النظر ليس بسليم ما يوصلني إلى شيء، حينما أريد أن أتوصل إلى حقائق الأشياء يجب علي أن أنظر إلى الشيء بعقل مجرد لا بالعقل المشحون بالعاطفة، لأنني إذا نظرت إلى الشيء بالعقل المشحون بالعاطفة لا أرى إلا ما تمليه العاطفة على العقل. فحينما أريد أن أقوم إنسانا، أنا أحب إنسانا من الناس، لو عمل أي عمل أمامي أراه حسنا وجميلا، وعين الرضا عن كل عيب جديدة كما أن عين السخط تبدي المساوية، فأنا لا يجوز لي أن أقوم هذا الإنسان بعقلي المشحون بالعاطفة. إذا أردت أن أقومه يجب علي أن أقومه بعقل مجرد الذي لن تسيطر عليه العاطفة. أما إذا أردت أن أقومه بالعقل المشحون بالعاطفة ما أستطيع أن أتوصل إلى ما أستطيع أن أزينه، لا أستطيع أن أقومه تقويما صحيحا سليما. كثير من الطلاب في الجامعة أثناء تدريسي كان يأتي إلى المحاضرة وفي ذهني أنني جاهل، في ذهني وأنني منحرف في عقيدتي، وأنني منحرف في علومي. فحينما أتكلم لو ألقي إلي الوحي، لو كان في وحي ألقي إلي الوحي، يقول كذاب، هو في نفسي يقول كاذب، وما جاء ليتعلم، وإنما جاء ليقول إني على باطل. ولذلك حينما يناقش ما يناقش بعقل، وإنما يناقش بعاطفة، وهذا ما يستطيع أن يصل لشيء، لا أنا أستطيع أن أصل معه لشيء، ولا هو يستطيع أن يصل معي لشيء. أنا حينما أريد أن أناقش إنسانا لا يؤمن بالله، ما يجوز لي أن أقول له الله واحد، دعوة قد جعلها، لو كانت الأمور بهذه البساطة لانقلب كل من في الكون إلى مؤمنين. ما يجوز لي أن أقول والدليل على وحدانيته قول الله تعالى قل هو الله أحد، يقول لي إنه لا يؤمن لا بالله ولا بالوحدانية، لا أقول لها أقول لا يؤمن بالوحدانية، يقول أصلا ما في الله، فكيف أقول له قل هو الله أحد؟ ويقول لي أنت طرت تجاوزت عدة مراحل، يقول ومو مؤمن بالله، فكيف تجي الوحدانية؟ دعنا نتكلم في الألوهية أولا، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ أنا حينما أريد أن أناقشه لا يجوز لي أن أناقشه بعاطفتي، لا يجوز لي أن أناقشه بمعتقداتي التي ملأت ديني والتي ملأت قلبي وسيطرت على وجداني وعلى تصرفاتي وعلى حواسي، يجب أن أناقشه بعقل مجرد، يجب أن تكون عندي سعة صدر أقول له والله نناقش المسألة لا إشكال في هذا، أنا ما أفرض عليك رأيي ولا أفرض عليك معتقدي، وأبدأ معه من الصفر إلى أن أصل إلى نتيجة، إما أن يقنعني وإما أن أقنعه. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لا إشكال في هذا أبدا، قل ما تشاء لكن أقم الدليل على ما قلت، ادعي ما تشاء لكن أقم الدليل على الدعوة التي ادعيت وأتيت بها. فإذا نحن حينما نريد أن نتكلم لابد أن نتكلم بالعقل المجرد عن العاطفة، العقل المجرد عن العلوم التي ملأت أذهاننا والأفكار التي سيطرت على تصرفاتنا وعلى جوارحنا، حتى نستطيع أن نتوصل مع الآخرين إلى النتيجة المرجوة والمطلوبة. وفي المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على الأمور الأخرى التي يجب علينا أن نضعها أمام أعيننا ولتكون أرضية مشتركة بيننا وبين الذين نناقشه في أي أمر من الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.